بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الخامس من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الشريط الرابع قد انتهى عند منتصف صفحة 400. يبدأ هذا الشريط وهو الخامس من حول نفس الموضع بصفحة 400، وهو قوله رحمه الله تعالى: وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم: انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، الزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وهذا في تفسير قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ابن كثير رحمه الله تعالى، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، وقارئه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه، ومسجله ومعده ومرتبه محمد بن رفيق العجمي، كان الله له. ونسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وأن يمكن لدينه في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بالتأكيد، لأن قال وما إليكم مخاطبة. إنه سميع بما تقولون عليم بضمائركم وقد رد بالشريف. ها هنا سؤال حاصله كما تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله تعالى وإذا موت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال الآية. ثم كان جوابه عنه أن قدوه من يبوئهم مقاعد إنما كان يوم الشمس أول النهار. وقد قال إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى الآية. قال البخاري حتى يرى علي بن عبد الله حتى يرى سفيان قال قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول فيما نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى الآية. قال نحن الطائفتان بنو خالد وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. وكلا قال عمر سمعت جابر بن عبد الله وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤال الحاصل
ماذا قال البخاري.
وقد قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال الآية. ثم كان جوابه أنها قدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. وقد قال إن الطائفتان منكم أن تبتلى الآية. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمر قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول فيما نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى الآية. قال نحن الطائفتان بنو خالد وبنو سلمة وما نحب. فقال سفيان مرتك وما يسرني انها لم تنزل بقوله تعالى والله وليهما. وفلا رواه مسلم من حديث سفيان بروايته به. وفلا قال غير واحد من السلف انهم بنو خالد وبنو سلمة. وقد قال وقد نصركم الله ببدر أيوم بدر وكان يوم جمعة. وألقى السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز الله به الإسلام وأهله ودمع به الشرك وحرم محله وحزبه. هذا باطل في عدد المسلمين يومئذ فإنه كانوا ثلاثة عشر رجلا فيهم فارسان وسبعون بعيرا وباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه وقال العدو يومئذ ما بين التسعين إلى الألف في سواد الخديج والبعيض والبيض والعدة الكاملة والخيول المسيرة والسرج الزائد. فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخذ الشيطان وديله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحجه المتقين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي قليل عددكم لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم ولم تنعكم كائنا غفور رحيم. وقال الإمام أحمد حتى يرى محمد بن جعفر حدثنا سرقة عن سماك قال سمعت بيان الأشعري قال شهدت يروق وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض. وليس عياض هذا الذي حدث سماكا. قال وقال عمر إذا كان قتالا فعليكم
أمرون إذا كان ما رفع النبي كم قلنا إذا كان قتال
فعليكم أبو عبيدة قال لكتبنا إليه أنه قد جعت إلينا الموت
واستعبدناه
فكتب إلينا أنه قد جعل
إلينا
واستبدلناه فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدونني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحسن جندا الله عز وجل فاستغفروه إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد غفر لي يوم بدره يوم بدر في أقل من عندكم فإذا جاء في كتابي هذا فقاتلوه ولا تضادعوني قال فقاتلناهم فأجلناهم أربع فواسع قال واصلنا أبوالا فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة قال وقال أبو عبيدة من ظاهرني فقال شاب ألا إن لم تغضب قال فسبقه ورأيت عقيقتي أبي عبيدة وانفرار وهو
خلفه
على فرس أعرابي وهذا إسلام صحيح وقد أخرجه ابن حبان
رضي الله عنه مسابقة على الخير مسابقة أبو عبيدة مع شاذ بعد انتهاء الوقعة
وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بلال عن ظلم بنحوه واختاره الحياة المنصية المقتدي في كتابه ومنذر ومن ما بين مكة والمدينة تعرف في بئر ما من في بئر ما منسوبة إلى رجل ما حضرها يقال له بدر
بئرها مجلدي
Okay. حدثنا أبو حدثنا عوف بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا شداد حدثنا داود بن عامر بن الشعبي أن المسلمين نهروا بن قتادة أن فرد بن جابر
هذا هو السبب الذي منع الامداد الثلاثه والامداد الخمسه في قتال يوم الاحد على هذا القول قال عثمان وجماعه هو قول وزير وظاهر بالسياق لان الله جل شرط في هذا وهذا الصبر والتقوى ما لا ينتصر وياتوا بقولهم هذا وفي اولها قبل الدخول في الصفه قال ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يحيط فالمسلمون يعتبروا في جهاد الاعداء واتقوا الله ولزموا الحق فصابروا اعداءهم الله ينصرهم ويجعل لهم العقبة الحميد كما هو وعد سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه يظهرون بالمعروف ولا منكر والا عاقبه الامور فالحاصل ان النفر المعلق بالشروط يفوت به ربها ويحصل بحصولها لله حكمة البالغة فيما وقع يوم احد يعتبر المسلمون وغير المسلمين ويعلموا ان الله بيد الله عز وجل وان الناس ليس بايديهم ولو كانوا خير الناس فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس واصحابه خير الناس بعد الانبياء ولما اخلوا بالشرط وما ينبغي وقت القتال جرى ما هذا جرى هزيمه وتسليط الاعداء ويعلم بهذا ان الانبياء لا يدفعون عن انفسهم ولا سؤالها بل هم عبيد مكرمون بشر اذا اراد الله من شيء نزل ولهذا جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد من الجراحات وغسل بيضه على راسه وربي كفته واساس ما على بينتيه وفتح حلقات من المرحم في بينتيه وسقطه بعض السفر التي هناك ولكن الله سلم وانجى سبحانه وتعالى وقتل بعض الانبياء قتلهم بنو اسرائيل كل هذا باسباب فيقع من التغيير وعدم الالتزام بالواجب من اولياء الله وانصاره ثم يعلم الناس ان نصر بيده وانه سبحانه ينصر من يشاء وان القوه والكثره والعده كل هذه اسباب وليست هي الموجبه للنصر وما النصر الا من عند الله وانما هي اسباب ولهذا قال وما جعله الله الا بشرى رسالكم ويسلم نقولهم به ومن نقول الا من عند الله فالجيش والعده بشرى ولكن النصر ليس بموجبها بل هي اسباب فكم من كثره غلبت وكم من قله غلبت فمن فئه قليله وعلى فئه كثيره الله والله مع الصابرين وهذا يجب لاهل الاسلام الانكسار بين يدي الله والذل بين يدي الله والاعتماد عليه والثقه به سبحانه وتعالى وان يعلموا ان ما في ايديهم كله اسباب وليس موجبا للنصر بل النصر بيد الله سبحانه وتعالى ويزداد ايمانا ويزداد ثقه ويزداد تواضعا لله ومراعاه بين يديه وثقه به وسؤال له النصر والمدد سبحانه وتعالى وعدنا عجب ولما اعجبوا يوم حنين بالكثره غلبوا وانكسروا ثم تراجعوا وندموا على ما غلط منهم وتناحقوا حتى ذكره الله على عدوهم تقييدها ذلك نعم
وقوله تعالى فلا ان تصبروا وتتقوا يعني ان تصبروا على مصابره عدوكم وتتقون وتطيع امري وقوله تعالى ياتوكم من فورهم هذا قال الحسن وقتاده وقضي وسدي ايدي وجهي تعالى وقال مجاهد واثمه وابو صالح عيد غضبهم هالا وقال الضحاك من غضبهم وجههم وقال العوي عن ابن عباس من سفرهم هالا ويقال من غضبهم هالا وقوله تعالى ينبئكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي المعلمين بالسيما وقال
المعلمين بالسيما يعجبون الأحجار يأخذون بها في النعام وترؤوسهم أو درع مخصوص أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يقع بها الشجاع والمقدم في الجيش وأمير الجيش من أخذ ذلك منه.
وقال أبو إسحاق السبيعي حارثة بن مضر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت فينا الملائكة يوم بدر المسفوح الأبيض وكانت معهم أيضا حين في قلوبهم رواه أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبو زرعة حدثنا هبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عبد العلقمة عن محمد بن عبد العلقمة على به سلمة على به هراث بن روان هذه الآية مكونين قال بالعهد الأحمر وقال مجاهد مكونين أي محرقة نعرفها معلمة الله فيها رسوم الأجل في أبناء الخير. وقال أوفي علي عباس رضي الله عنه قال أتت الملائكة محمد صلى الله عليه وسلم مكونين رسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخار خيرهم على سيما هم رسول وقال فتانا وسيمة مكونين أي بسيمة كان وقال مكحول مكونين بالعلائق فرض من دراي حديدات قدوس الحديد لا وقال عن الوضع عن عباد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال مسلمين قال مؤجلين وكان فيهم الملائكة يوم بدر وماء المسلم ويوم حنين وماء المحرم وروى الحزم حسين بن مخلوق بن خالد بن حسين بن الحسن بن مكثر بن عباس قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال إسحاق حتى يمين لا أستحب أن مكثر بن عباس قال كان فينا الملائكة يوم بدر حتى المضيق قد أرسلوها في ظهورهم ويوم حنين حدائق الحر ولم تكن الملائكة في يوم بدر في يوم سوى يوم بدر وكانوا مؤذونهم ويسالوا يصلون ويوكل كانوا يكونون عددا يكونون عددا ومددا لا يكون
يصلون عددا ومددا لإخافة الأعداء من غير أن يضربوا السلاح في غير بلد الأعداء.
وكانوا يقولون عددا ومددا لا يضربون. ثم رواه الحسن عمارة بن الحسن عن مكثر بن عباس
هذا وليس بشيء رواه أنهم كانوا يقاتلون قد قتلوا كثيرا من العذر وجاء في يوم الخليل ما يدل على أنهم قاتلوا أيضا.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا الاحنفي حدثنا وفيا حدثنا هشام بن عروه عن يحيى بن عباس ان الزبير رضي الله تعالى عليه يوم بدر ما امامه فهو معتذرا بها فنزلت الملائكه عليهم وما يدرسهم فراه من طريق الطريق هشام بن عروه عن ابيه يا رب ما من زبير نذره وقوله تعالى وما جعله الله الا بشرى وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم له اي وما انزل الله الملائكه واعلمكم من دارهم الا بشاره لكم وسكينه قلوبكم وتطمئنا لله انما النصر بعز الله الذي لو كان انتصر لاعدائه بدونكم ومن الاحتياج الى قتالكم له كما قال تعالى بعد هذه المؤمنين القتال ذلك على ان شاء الله لن كفر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا من سبيل الله فليجزوا الا ما لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه وما لهم ولهم وقالها
والمعنى ان الله جل وعلا شرع العباد بالسلاح والجيش والقتال وغير ذلك ابتلاء وامتحانا ليعلم الصادق من الكاذب والمجاهد من غيره والصادق فيما يدين من القتال وطلب الاجتهاد من غيره والا فلا شيء لاهلكهم بغير ذلك سأل أهلك أعداء بقوله لهم موتوا فيموتوا من غير حاجة إلى أحد. ولو شاء لسلط أولياءه عليهم بأنواع من التخليط الذي به نصرهم وتأييدهم ولو كانوا قليلين، ولكن من يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء يظهر فضله على أوليائه ويصلح لهم إحسانه إليهم ورفع منازلهم، وليظهر غضبه على أعدائه بسبب أعمالهم الخبيثة وعدائهم لأوليائه وجدالهم في غير الحق إلى غير ذلك. ذلك ولو يشاء الله لن تصل منهم بما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن يبلغ بعضهم بعضا يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. قال جل وعلا: أن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
ومن نصر الله العليم الحكيم. أهلاً وأهلاً للعزة التي لا تراد، والحكمة في قدره والإحسان. ثم قال تعالى: يبقى طرفاً من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد بما له من ذلك من الحكمة في كل تقدير. وهذا ذكر جميع الأقسام الممكنات في كفار المجاهدين.
في
كفار المجاهدين وقال ليبقى فردا اي ليهلك امه من الذين كفروا ويخرجهم فينقلبوا ان يرجعوا خالدين ان لم يحصلوا على ما ابدلوا. ثم ضرب بجمله دلت على ان الحكمه للدنيا ولا يفرح له وحده لا شريك له.
الحكم ينبغي الحكمة للحكم نعم ينبغي طواب الحكم ولا قال ليس لك من أمر شيء، ليس الأمر في إعجابهم وإذبارهم ولا في نصف هؤلاء ولا غير ذلك. الحكم لا سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله في الدنيا والآخرة. أما الحكمة هي العلة أن يكون هنا الحكم، الحكم بالنصر وعدمه ونطر عدمه وأشباه الأبناء
ثم ترى بجمله دلت على ان الحكم للدنيا والاخره له وحده لا شريك له. قال تعالى: ليس لك من الامر شيء، اي بل الامر كله الي كما قال تعالى: انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال محمد بن صالح قوله: ليس لك من الامر شيء، اي ليس لك من الحكم شيء من عبادي الا ما امرتك به فيه ثم ذكر بقيه الاقدام وقال: او يتوب عليهم اي بالله فيه من الكفر فيهديهم من الضلاله او يعذبهم اي في الدنيا والاخره على كفرهم وذنوبهم. وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله
بكسر
وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا مأمر عن الزهري حدثني سالم العربي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء آية. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن مبارك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو القيد قال أحمد هو عبد الله بن القيد صالح الحديد ثقة حتى يرى عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عامر اللهم لعن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية
يعني هؤلاء أسلموا كلهم حارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عامر كل هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قد يغضب على قوم ويلعنهم ولا يستجاب له فيهم لحكمة بالغة ولما سبق في علم الله من كونهم سوف يهتدون ويرجعون إلى الحق. وهذا يبين أن الأمر بيد الله جل وعلا في عباده وإنما أن الرسل البلاغ الرسل وأتباعهم البلاغ والبيان والدعوة والإنشاد أما الهداية بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل يقطع طرفهم من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهم مستحقون العقوبة ولكنه جل وعلا يمن على من يشاء بالهداية ويضل من يشاء فيبقى على حاله السيئة نسأل الله السلامة. نعم.
وقال أحمد حدثنا أبو معاوية العلاني حدثنا خالد بن الحارث
العلاني هل عندكم؟ من حمزة العلاني بن نون هذا يدل على جواز عن معين من كفرة إذا كان باية للشر والفساد يا سلعن كما لعن به هؤلاء ولعن الله في العون ولعن الله إبليس. أما الفاسق المسلم هذا في الخلاف والأرجع عند كلمة العلم عدم جواز عن الفاسق المعين الله يقول عن الفسق على العموم لعن الله السارق لعن الله الزاني لعن الله العصاة في الكلام على أبو معاوية العلائي أو العمالي لا لها العلائي وعرف يكون عندك تقريب
وقال أحمد حدثنا أبو معاوية العلاني حدثنا خالد بن الخارجي حدثنا محمد بن عجلان عن نافع بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية قال وهداه الله بالإسلام. قال البخاري قال محمد بن عجلان عن نافع بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى آية. وقال البخاري أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع ربما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم أنت الوليد ابن الوليد ابن الأنب وليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وأياش ابن ربيعة والمستوفين من المؤمنين اللهم اشدد بطعتك على مضر واجعلها عليه السنين فسن يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بر صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء آية. وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري قال حميد وثابت عن مالك بن أنس
غلط عن أنس بن مالك من كلام كذا عندهم لا غلط عن أنس بن مالك من قلب عن أنس
وثابت عن أنس بن مالك سجى النبي صلى الله عليه وسلم يموت فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت لسلك من الامر شيء. وقد اسند هذا الحديث الذي علقه البخاري صحيحا. فقال البخاري في غزوة احد حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخوانا عبد الله اخبرنا معمر حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن الزري حدثني سالم بن عبد الله يا نبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع بالركعه الاخيره من الفجر اللهم الان فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت سالم بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنظرت ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هكذا ذكر هذه زياده البخاري معلقه مرسله وقد تقدمت مسنده متصله بمسند احمد اله مسند احمد الها. وقال الامام احمد وعن حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه زيادة البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة به مسند أحمد آنفا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرت ربائيته يوم أحد وسج في وجهه حتى كان الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم جعلوا هذا بنبيه وهو يدعوه من الله عز وجل فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن القرني عن حماد بن سلمة ثابت عن أنس ذكره. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد
وفي هذه القصة قصة أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات وما أصاب أصحابه من القتل والجراحات دلالة على أن الله جل وعلا هو مصرف الكون وأنه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء يده كل شيء وأن الأنبياء وإن كان أفضل الناس وهكذا خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان أفضل الناس لا يدفعون عن أنفسهم شيئا بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم ليعلم الناس أن الأمر بيد الله وأنه الذي ينصر من يشاء ويذل من يشاء ويأتي من يشاء ويذل من يشاء وأن الأولياء والأنبياء لا يدفعون عن أنفسهم وليس لهم شيء من العبادة بل حق الله جل وعلا وأنهم لا يعلمون الغيب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع تعلق العباد بهم وحتى يكبر التوحيد والإخلاص لله وحده والإيمان بأنه مفرده الأمور ومدبرها وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى.
نعم.
معاوية.
نعم.
الاعلاي والاعلاني شيخ عبد الله بن عقيل ابو عقيل ضربه الفتح عبد الله بن عقيل ابو عقيل.
وقال ابو جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقف عن قتاده قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
وفي هذه قصه احد وما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الجراحات وما اصاب اصحابه من القتل والجراحات دلاله على ان الله جل وعلا هو مصرف الكون وانه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده كل شيء وان الانبياء وان كانوا افضل الناس وهكذا خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان كان افضل الناس لا يدفعون عن انفسهم شيئا بشر يصيبهم ما يصيب الناس من القتل والجراحات والهزائم ليعلم الناس ان الامر بيد الله وانه الذي ينصر من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويذل من يشاء وان الاولياء والانبياء لا يدفعون عن انفسهم وليس لهم شيء من العباده بل حق الله جل وعلا وانهم لا يعلمون الغيب كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع تعلق العباد بهم وحتى يكمل التوحيد والإخلاص لله وحده والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبرها وأن العزة والذل بيده والنصر بيده لا بيد غيره سبحانه وتعالى حتى توجه القلوب إلى الله وتؤمن بأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وحتى لا تعبد سواه سبحانه وتعالى.
نعم ما ذكرت
حقيقة معاوية
نعم
الأعلاي والأعلاني
عبد الله
شيخ عبد الله بن عقيل أبو عقيل ضربه الفتح عبد الله بن الله بن عقيل أبو عقيل.
وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقف عن بطل عن قتاده قال اصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه ووقع وعليه درعان والدم يسير فمر به سالم واولى به حذيفه فاجلسه ومسح وجهه فافاق فافاق ويقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله عز وجل فانزل الله ليس لك من الامر شيء الايه وكذا رواه عبد الرزاق عن بابر عن قتادة بنحوه ولم يقل فافاق ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض الايه اي الجميع ملك له واهلهما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اي هو المتصرف ولا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت الكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون للسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله لاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. يقول تعالى ما هي العبادة المؤمنين عن تعاطي الربا واكله اضعافا مضاعفة كما كانوا بالجاهلية يقولون اذا حل اجل الدين اما ان تقضي واما ان تبي فان قضاه والا زاده في المدة وزاد الاخر في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا وأمر تعالى عباده التقى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الأخرى ثم توعدهم بالله.
هذا معنى أضاهم مضاعفا، هذا من طريقهم في الجاهلية، يكون الربا أضاهم مضاعفا وله شرط، فإن الله حرم الربا مطلقا كما في سورة البقرة وهو حرام ومنفوض، وإن كان مجرد مرة كما لو باع درهم بدرهمين أو صاعا بصاعين أو ما أشبه هذا هو ربا، ولكن هذا الذي يضعه مضاعف يكون أكثر شرا وأكثر إثما. فإذا باعه شيء إلى أجل، باعه هذه السلعة في 1000 ريال إلى أجل معلوم، حل الأجل يقول إما أن تقضي إما أن تقضي وإما أن تقضي، فإما أن يقضي حقه وإما أن يزيد هذا في المال ويزيد هذا في الأجل، فيقول عليه المال أنا ما معسر، فيقول اجعل 1100 أو 1050 إلى كذا وكذا أجل آخر، فيزداد فيزيد هذا المال وهذا يزيد الأجل، وهكذا في المرة الأخرى إذا حل ولم يكن عنده وفاء زاده أيضا في الدراهم وزاد هذا في الأجل، وهكذا حتى يكون الأموال مضاعفة بسبب العسر وبسبب الزيادة في الآجال. هذا نوع من أنواع الربا في الجاهلية، وهو ربا النسيئة. نعم.
عبد الله بن عقيل أبو عقيل
اشتقى
في الكوفي.
أبو عقيل.
عبد الله بن
عقيل
أبو
عقيل اشتقى في الكوفي نزيل بغداد صدوق
من
ثانية الأربعة.
عين.
شفت عقيل.
عين.
ستة. لا عين. مقطوعة.
عين مقطوعة.
لا تام. نعم راجع كذا. نعم شكلها ولا في ما ضبطها بالحروف. نعم والله نبلغك عبد الله بن عقيل أبو عقيل. نعم.
ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها وقال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم ندبهم الى المبادره الى عالم الخيرات.
هذا يبين لنا ان طاعه الله ورسوله سبب الرحمه، طاعه الرب عز وجل هي سبب الرحمه، والمعاصي سبب النار والغضب. تقوى النار تكون بطاعه الله ورسوله، والاقدام على المعاصي هو سبب النار وطريق النار نسال الله العافيه. والواجب على اهل الاسلام ان يتقوها بطاعة الله ورسوله والبعد عن منها الله وعنه ورسوله، هذه التقوى التي يباعد الله بها العباد عن النار ويحصل لهم بها الرحمة. نعم الله المستعان.
ثم ندبهم إلى المبادرة إلى في الخيرات والمسارات إلى بين القربات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله أو السماوات والأرض تنبيه على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة مطائرها من السرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل بل أرضها كطولها لأن فيه تحت لأنها فيه تحت الأرض والشيء المغيب والمستدير والشيء المغيب
والمقبقب ما عند قافين ما عند قافين المقبقب من دون دون ما في بس المقبب أحسن. نعم المقبب. نعم في باعين في باعين مقبب. نعم لو قال مقبقب. نعم
والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل ذلك ما ثبت في الصحيح اذا سالتم الله الجنه فسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر ونهار الجنه وسقها عرض الرحمن. وهذه الايه كقوله في سوره الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض الآية لقد روينا أبي مسلم الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك إنك دعوتني إلى جنة عرض السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير فقال حدثني يونس حبان بن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خيثمة عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال لقيت التنوخي قال لقيت التنوخي قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجل حمص شيخا كبيرا قد فسد فقال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل فتناول الصحيفة رجل عن يساره قال قلت من صاحبكم الذي يقرأ قالوا معاوية فإلى كتاب صاحبي إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرض السماوات والأرض فأين النار؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال لهم عمر أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا لقد نزعت مثل هذه التوراة. رواه ابن جرير عن ثلاثة طرق ثم قال
من ثلاثة طرق ثم قال
حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال يقول جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه أين يكون الليل إذا جاء النهار وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فقال البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا مغيرة بن سلمة أبو هشام حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت قوله تعالى جنة أرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النار؟ قال حيث شاء الله. قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون معنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدة من الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كان لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. عند البزار الثاني أن يكون معنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت الأرض، وعرضها كما قال عز وجل كعرض السماوات والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار والله أعلم.
وكل هذا حق، فإن الجنة أرضها عرض السماوات والأرض وهي في أعلى شيء وسقفها عرش الرحمن. وبينت الآية الكريمة والحديث الشريف أن الجنة بعضها فوق بعض وأنها مقببة، ولهذا قال فإن إذا سألتم الله فاسألوا في الفردوس فإن أعلى الجنة فإنه أعلى الجنة هو أوسط الجنة، فإن أعلى الشيء وأوسطه لا يكون إلا بالتقريب، فأوسطه هو أعلى ثم هكذا يتسع من كل جانب. هكذا في الجنة في غرف منازل يلقى بعضها فوق بعض ولا يعلم سعة هذه الجنات وهذه الغرف هذه الغرات العظيمة إلا الذي خلقها جل وعلا. حتى جاء في الحديث الصحيح إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما يتراءون كوكب الدري الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي، يتباعد ما بينهم في المنازل من جهة ما بينهم في الدرجات والأعمال الصالحات، والنار أسفل سافلين تحت ذلك، فلا منافاة بين هذا وبين هذا، هذه في أعلى وسقفاء الرحمن ومكانها معروف، وعرضها على السماوات والأرض وطولها كعرضها لأن المقبب الذي كلما ارتفع صار ما تحته أوسع يكون عرضه كطوله، والنار تحت ذلك وأسفل من ذلك في أبعد مكان وأسفل مكان، نسأل الله العافية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود من هذا بيان سعتها وأنها واسعة جدا وأنها كافة لأهلها ويبقى فيها فضل كما جاء في الحديث يشير الله له أقوام فيدخلهم الجنة، والنار موعدة ملأها ثم تطلق على أهلها، نسأل الله العافية. نعم. بعض في سنة ضعف وبعضها لا بأس به. نعم. الرواية الأولى فيها مسلم خالد زنجي، لكن هذا الطرق يشد بعضها بعضا ولا منافاة. نعم.
السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجليل رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء أي في الشدة والرخاء والمنشط والمقرء والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال تعالى: الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية.
الذين ينفقون أموالهم
بالليل والنهار سرا وعلانية، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه مشرباتهم وغيرهم كأنواع البرك.
وهذا شأن الاستقامة والجود والكرم والمسارعة إلى الخيرات والرضا بما عند الله، ينفقون مما أعطاهم الله في السر والجهر شدة والرخاء في جميع الأحوال. ولهذا قد وصف ولهذا سبحانه وصف المتقين بقوله: الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكرم والغنى والأغناء الناس، والآية الأخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اي اذا اتى بهم الغيظ كرموه بمعنى كتموه فلم يعملوه وعرفوا
فلم يعملوه ويعلنوه يعملوه يعني لم ينفذوا المصلاه
فلم يؤمنوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: يا ابن آدم أذكرني إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. رواه ابن أبي حاتم. وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل حدثني الربيع بن سليمان النميري عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستره الله عورته، ومن اعتذر إلى الله من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قدر الله عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر.
من روي أبي عمرو العميد عمرو كلكم كلكم تغريد حاضر أبو عمرو بن أنس. نعم.
فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب يا ربي وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بصوعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. وقد رواه الشيخان من حديث مالك وقد رواه الشيخان من حديث مالك وقال الإمام أحمد
يعني البخاري ومسلم رحمه الله يقال له الشيخان البخاري ومسلم بشهرتهما وهما شيخا الحديث رضي الله عنهما. والمعنى أن الشديد في الحقيقة هو التأثير العظيم والسلامة من شر عظيم هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشيء الذي يصرع الناس يطرح الناس بقوته الجسمية في الحقيقة، وإن كان قويا وإن كان شديدا لكن أقوى منه وأشد منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا من الحديث الآخر ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقوة واللقمتان والتورة والتورتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يهنيه ولا يفطر له فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني متعفف، يعني أولى الناس بالمسكنة أولى الفقراء بالمسكنة هو المتعفف، وإن كان السائل الشحال الفقير يسمى مسكين إذا كان ما عنده شيء أو عنده شيء يسير، لكن أولى من بهذا الاسم وأحق منه في الصدقة المتعفف الذي ليس عنده شيء ويستحي أن يقوم فيسأل الناس ولا يفطن لها الناس حتى يعطوه، هذا جدير بأن يعطى إذا عرفه جاره وقريبه ونحو ذلك لحيائه وعدم تعرضه للسؤال. هكذا صرعة فعلة مثل همزة الذي يصرع الناس الذي يطرح الناس لقوته إذا صرعهم طرحهم صرعهم، هذا شد يسمى شديد، ولكن في الحقيقة الشديد غير الشديد، من هو خير منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب يصرعها عند الغضب لا ينفذ الغضب، بل يقهرها عند الغضب حتى لا ينفذ ما يسببه الغضب من طلاق او قتل او ضرب او سب او نحو ذلك.
نعم
ماذا كره ولا ابو عمير يا ابو عمير. نعم.
وقال الإمام أحمد وإذا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود. وقال الإمام أحمد وإذا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال والده. قالوا يعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال والده أحب إليه من ماله، ما لك من مالك إلا ما قدمت وما لوالدك إلا ما أخرت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترجون الصبع بيكم؟ قل الذي لا تصرعه الرجال. قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند غضب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون من رقوب؟ قل الذي لا ولد له. قال لا ولكن الرقوب الذي لا يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش.
هذا يبين لنا أن الخلق أكثرهم إلا من قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الوالد أحب إليه، الناس معروف عنهم أن ما لا وارثهم أحب إليهم مالهم، وكيف؟ لأنهم يبخلون بالنفقة ويدعون المال لورثة فتكون مصلحة لورثة لا لهم إلا من رزقه الله أن يقدم من ماله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال الوالد أحب إليه من ماله؟ قال ما منا أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه. فقال إنما لا أحدكم ما قدم وإنما لوارثه ما أخر. فمالك يا عبد الله ما قدمته للآخرة، ما قدمته لربه، ما أنفقته في طريق الخير في سبل الخير، هذا مالك الحقيقة، تجده يوم القيامة ينفع في موازين حسناته أما ما قد أخرته وراءك فليس مالك، ولكن مال وراءك ينفقون فيما شاء. وأما ما قدمته في دنياك فهذا هو مالك إذا قدمته لله. ثم قال ما تعود الرقوب فيكم، قال من ليس له ولد، من لم يولد له، قال لكن الرقوب يعني العقيم إلا ما قدم ولده شيئا، يعني ما مات لها أحد، ما قدم صغارا، لأن الصغار يشفعون لوالديهم. ولهذا في الحديث الصحيح ما من أحد يموت ثلاثة أفراد لم يبلغوا الحنس إلا كانوا حجابا عن النار، قال أو اثنين، قال أو اثنين. هذا يدل على أن من تقدم لأولاد لا تندم فيه ولا تحزن، وينفعك يوم القيامة. الأولاد الصغار قبل البلوغ ينفعون والديهم المسلمين. واللفظ الآخر ما تعدون المفلس فيكم، قالوا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده دراهم ولا عنده امتعة ما أموال، ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال يعني عظيمة من صلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو مفلس، نسأل الذي أقدم أعمال أخذها غيره، نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا قال ما تعد مصروعة فيكم، قالوا الذي لا تصرعه الرجال لا يطرحونه لقوته، قال لكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب جاهدها وملكها حتى لا يقتل لا يضرب لا يسب لا يشتم لا يطلق إلى غير هذا، يعني يملك نفسه يجاهدها ويكتم الغير. نعم. نعم.
أبو عميرة بن أنس بن مالك.
عميرة ولا عميرة؟
ابن أنس ابن مالك الأنصار، وقيل اسمه عبد الله ثقة من الرابع، قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك أبو داود والنسائي ابن مالك.
حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة عن أبي حصبة قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن أبي حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أتدرون ما الرقوب؟ كل الذي لا ولد. قال الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منه شيئا. قال أتدرون من الصلوك؟ قال الذي ليس له مال. فقال
من الصلوك؟
قال الذي ليس له مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصنوك كل الصنوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصرعة؟ قال الصريع الذي لا تصرعه الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم الصرعة كل الصرعة الذي يغضب ويشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره ويصرع غضبه. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا هشام وابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عبد الله يقال له حارثة بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا لا يقول قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. وهكذا رواه عن ابي معاوية عن هشام به ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان هشام به أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله فقال لا تغلط الحديث. انفرد به احمد. حديث اخر قال
لا رواه مسلم معناه قال النبي قال اوصني قال لا تغضب فرد قال لا تغضب وما ذلك لان الغضب خطره عظيم والرجل المغضاب كثيرا ما يقع في مشاكل واشياء تضره فلهذا حذر النبي من الغضب واوصى بترك الغضب عليه الصلاه والسلام والمعنى ترك اسبابه يعني ترك الخصومات والملاحات التي تكسب الغضب فاذا راى شيئا قد يسبب الغضب تركه وقام حتى يتباعد عن اسباب الغضب فإذا بري به فليقهره ويجتهد حتى يغلبه ويقوم ويتخلى عن الأسباب التي قد تزيده غضبا. في واحد مجهول من أبي حصبة ما أعرف لكن الصلوك معناها مثل ما تقدم معناها المفلس. نعم في عروة بن عبد الله بن عبد أبي حصبة بن أبي حصبة في الله نعم عروة بن عبد الله بن عبد نعم الشعور في اللغة قليل المال فقال في قصة معاوية لما خطب فاطمة بنت قيس قال أما معاوية فشعوره كل مال له شعوره عند العرب قليل المال وهو لا يسمى بهذا قليل المال نعم طيب فنون قلنا ابن حصبة هو ابن حصبة عن قل لي فيه الصحور نعم
حديث آخر
نعم كيف ابن حصبة هو ابن حسين كيف ابن حسين كذا ابن حسين في الطبع عليه في الطبع عليه حسين كذا حسين ولا حسين بالباء نعم
حديث آخر قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبانا مامر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله انفرد به أحمد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان يسقي على حوض الله فجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحسب شعرات من شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء فأورد على الحوض فدقه وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر والصحيح أن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. حديث آخر
ومراد بهذا اجتهاد في ترك الغضب لأن أرادوا أن يغضبوه ذكر حوضه وأرادوا أن يغضبوه فجهد نفسه حتى يسلم من الغضب رضي الله عنه. أهل سنده حدثنا الله المستعان.
قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر قال كان يأتي على حوض له وجاء قوم فقالوا أيكم يورد على أبي ذر ويحسب شعرات من رأسه فقال رجل أنا فجاء فأورد على الحوض فدق وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر، والصحيح ما أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر.
والصحيح
والصحيح ما أبي حرب
وعن أبي حرب عن أبي حرب والصحيح عن أبي حرب صندوق ومن ولا عنه من؟ لا عن أبي حرب لعل عن أبي حرب لأن الرواية عن أبي حرب وابن أبي الأسود عن أبي هو لعل الرابع أبو حرب لعل عن أبي حرب الصحيح لعل عن أبي حرب وهو ابن أبي حرب نعم
مشاعرات
من الواسع الشخص ما أدري والله لا أدري نعم
في تعليق يقول وفي المقصوطة عن ابن حرب وفي المسند عن أبي حرب
نعم هذا الصواب عن أبي حرب نعم يصلح عن أبي حرب نعم
نعم يمسك
في
شعر
راسه يعني يحسن ما قال يمسك نعم
حديث ما اخر
نعم الله اعلم ما قال ما قال المسلم الاحسن المناصب قال موسى ابي ذر صح عليه موسى ابي ذر نعم
حديث اخر قال الامام احمد حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا ابو وائل الصنعاني قال كنا جلوسا عند عروة لمحمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بها فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وهكذا رواه أبو داود بحديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص الموادي الصنعاني قال أبو داود رواه عبد الله بن بحير حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاوية السلمي عبد قاسم بن حيان عن عطاء بن أبي عباس رضي الله عنهما قال
نوح بن
زعيمة من عندك نوح بن معاوية من عندك
زعيمة
أعطى إشارة في النسخة قال يا قال يا أحمد قال يا أحمد
قال
يا أحمد
عن مقاتل بن
حيان
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه وقع الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوتها ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة
من أنظر معسرا
من أنظر معسرا وضع وضع
أول أول
من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من بحر جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بشهوة والشهيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما أكبر عبد ما كظمها عبد الله إلا منع الله جوبه
عبد يكظمها عبد كما ما كظم
يكظمها عبد ما كظمها عبد الله إلا منع الله
جوبه عبد لله ما كظمها
عبد لله إلا ملأ الله جوه إيمانا انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مذبوح ومتنه حسن حديث
وهذا يوافق حديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة في المكان على إن عمل الجنة حزن بربه إنشاق في محل مرتفع وأما عمل النار فسهل معه شهوة هذا أسرع ما يكون الإنسان إليه لا حول ولا قوة إلا بالله والمعنى أن النفوس ميالة إلى الباطل والشهوات والمحارم وصعب عليها ما يتعلق بالجنة والنجاة من النار إلا من هداه الله ولهذا في الحديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكارم نسأل الله السلامة حديث آخر
ثم قال
أسهده عندنا عندنا عيسى حدثنا
الله
قال عبد الله ما حدثنا عبد الله بن نوح بن معاويه السلمي قال المقاتل حجنا عطاء عن عباس رضي الله عنه يؤيد لنا نوح معرفه نوح والامام الحافظ رحمه الله له عنايه كبيره في هذا الشان نوح معاويه
عروه بن عبد الله
يعني
عروه بن عبد الله بن قشير في القاتل والمعتمد مصغرا الجعفي ابو مهل ابو مهل بفتح النون والهاء وتخفيف الله ثقه من الرابعه ابو داوود والترمذي في السماء بن مالك
نوح بن معاوية أو من جعولها نوح بن معاوية
الأرض اللينة التربة شبه المعصية في سهولتها على مفتدها بالأرض السهلة التي لا مرونة فيها ولا مفتدها
قليل أنا شهوة وشهوة كذلك لها كلها لها صلى الله عليه وسلم
وضع عنه
يعني عفى عنه أبرع أما أنظره إلى أبرع اللفظ الآخر ما أنظر بعشا وضع عنه أضله الله في ظل يوم ولا ظل إلى ظل رواه مسلم هنا وقال الله في جهنم معنى واحد تنهق ربه تقابل ربه يقبل أقرب أما شهوة توافق حفة النار بالشهوات نعم يعني طريق السهل والشهوة الحاصلة نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حديث آخر قال أبو داود حدثنا عقبة بن مخرم حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا ومن كرم البركة لبس ثوب جمال وهو قادر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة ومن توج لله كساه الله تاج الملك ومن توج لله كساه الله تاج الملك حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا فهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب به قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كرم غيظا فهو قادر على أن ينفذه
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود الترمذي ومباشر الحديث سعيد بن أبي أيوب به. وقال الترمذي حسن غريب. حديث آخر قال عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الملك. قال عبد الرزاق أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى وكاظمي إلى غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. حديث آخر قال ابن مرضوي حدثنا أحمد بن محمد بن زياد أنبأنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا علي بن عاصم أخبرني يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غير كرمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد به فقط. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يحملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال
وهذا يدل على فضل ذلك وأن من أفضل الخصال الحميدة كظم الغيظ. كثير من الناس إذا غضب أفسد غضبه وتعدى بالضرب والقتل والسب وغير ذلك، لكن أهل التقوى والإيمان